إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا الكثيرة قبل أن يأتي الشهر الذي يسكن فيه ولا ألم الناس كما قلت. ولكن المؤمن الصادق هو الذي لا يضيع فرصة من الخير، فإن لله عز وجل في أيام دهرنا نفحات، أمرنا أن نتعرض لهذه النفحات لعلنا نكون من الفائزين بها. ومنها هذا الشهر المبارك شهر شعبان الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر من صيامه، بل ما صام في شهر أكثر منه في شعبان. والصوم له فضائله الكثيرة، وفي الحديث الذي تحفظونه حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي رواه مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الذي يتولى المجازاة عليه هو الله رب العالمين تبارك وتعالى. وفي الحديث الذي رواه النسائي وصححه الألباني من حديث أبي أمامة البهيمي رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله مرني بعمل، فقال صلى الله عليه وسلم: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، وفي رواية: فإنه لا مثل له. الصوم له فضائله الكثيرة التي سنذكرها في حينها، وهذا حينها وهذا حينها. فإن المؤمن حين يصوم في شعبان ويسرد فيه الصوم يصوم أكثره، لا يصومه كله ولكن يصوم معظمه، فإنه يدرب نفسه على الصيام الذي هو مأمور به وهو مفروض عليه، يدرب نفسه. والإنسان منا يعد نفسه لكل أمر يقدم عليه ويتدرب ويجرب ويحاول مرارا، فما بالنا في أمر الطاعة وفيما يقربنا من ربنا تبارك وتعالى نتوانى ونتأخر، حتى إذا دخل الصيام وجد الإنسان مشقة وتعبا وتجده وقد أصابه من الغضب، وقد تمكن الشيطان من نفسه وقلبه، وقد أمسك الشيطان بكل المداخل التي يتسلل منها إلى الحصن العظيم وهو قلب هذا الإنسان، قد ملكها الشيطان وتحكم فيها، بل دخل إلى هذا الحصن ولا أقول استعمره بل استخاره وأقام فيه، فتجده شديد الغضب شديد الحدة لا يصبر على كلمة من أحد، وإذا كلمه مكلم قال: دعني فإني صائم. وكأن الصيام سجن وحبس وضيق وشدة وكربة على الإنسان ينتظر خروجها، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولكن لو درب الإنسان نفسه من الآن وصام ما يستطيع وأكثر من الصيام في هذا الشهر المبارك، فإن هذا يدربه ويؤهله ويهيئه للإقبال على الصوم المفروض عليه. وقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أم المؤمنين عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. يعني كان عليه الصلاة والسلام ربما يسرد الصوم أحيانا حتى يقول أزواج النبي عليه الصلاة والسلام إنه لا يفطر، ثم يفطر عليه الصلاة والسلام ويمنع الصوم حتى يقولنا لا يصوم. تقول رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقول لا يفطر ويفطر حتى يقول لا يصوم. وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان، وما رأيته أكثر صياما منه في شعبان. وفي الحديث الذي رواه البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا أكثر منه في شعبان، وكان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان كله. قال أهل العلم: أي يصوم معظمه، لأنها في الحديث الذي قبل هذا قال: وما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر إلا شهر رمضان، فكان يصوم معظم شعبان. ونقل الترمذي عن ابن المبارك رحمه الله قوله: وجائز في كلام العربي أن يقول صام الشهر كله إذا كان صام معظمه أو أغلبه أو كما قال رحمه الله تعالى. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر الصيام في هذا الشهر لفضله ولمكانته ولغفلة الناس عنه، ولسبب آخر، سبب مهم جدا هو الذي دفعنا إلى أن نضع هذا العنوان وأن نجعله عنوان الخطبة. لقد تكلم ابن القيم رحمه الله في تهذيب السنن عن السبب الذي جعل النبي صلى الله عليه وسلم يصوم أكثر هذا الشهر ويدعو الناس إلى صيامه، فذكر رحمه الله معاني ثلاثة في هذا الأمر. المعنى الأول قال رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم ربما كان يفوته صيام الأيام الثلاثة من كل شهر، ربما فاتته في بعض الشهور لسبب من الأسباب أو عذر من الأعذار، فهو صلى الله عليه وسلم يصومها في شهر شعبان قبل أن يقبل عليه صيام الفريضة. هذا معنى من المعاني، ولكن هناك ما هو أصح منه. قال رحمه الله: المعنى الثاني أنه صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصيام في شهر شعبان تعظيما لشهر رمضان، تعظيما لشهر رمضان كصلاة السنة التي قبل الفريضة. الإنسان يصلي سننا راتبة قبل الفرائض، قبل أكثر الفرائض، فكذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل في صيامه لشعبان. هذا معنى من المعاني. والمعنى الثالث والذي رجحه ابن حجر رحمه الله تعالى أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شهر شعبان لأنه شهر ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل، وكان عليه الصلاة والسلام يحب أن يرفع عمله وهو صائم، يحب أن يرفع عمله وهو صائم عليه الصلاة والسلام. وهذا يؤيده الحديث الذي أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة من حديث أسامة بن زيد رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم شهرا أكثر من شهر شعبان، فقال صلى الله عليه وسلم: ذاك شهر يغفل الناس عنه. اسمعوا، ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم صلى الله عليه وآله وسلم، فأحب أن يرفع عملي الاستكفار من صيام شهر شعبان. والأعمال أيها الإخوة الكرام ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم وفي كل أسبوع وفي كل سنة. فالله تبارك وتعالى يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في كل يوم اثنين وخميس. وثبت في هذا الحديث الذي ذكرناه الآن أنه صلى الله أن الأعمال ترفع إلى الله عز وجل في كل سنة في هذا الشهر المبارك في شهر شعبان. والسؤال الذي هو نقطة المجال ومدار الخطبة، كيف سيرفع عملك هذا العام إلى الله عز وجل؟ وعلى أي حال سيرفع عملك إلى ربك تبارك وتعالى؟ وهل لك عمل صالح قد عملته هذا العام أنت فرح بأنه سيعرض على رب العالمين عز وجل؟ شهر شعبان فرحات ومسرات وبهجات لمن عمل الصالحات وأكثر من الحسنات واجتنبوا السيئات وتركوا المنكرات وشغلوا أنفسهم بالطاعات عن المعاصي والموبقات. وهو شهر كربات وغموم شديدات وهموم وحسرات على من ضيع الحسنات وأكثر من السيئات وبارز بالمعاصي رب الأرض والسماوات وغفل عن أنه في لحظة واحدة قد يكون مع الأموات. فأين أنت؟ وما عملك؟ وما العمل الذي سيرفع إلى ربك؟ هل لك عمل شريف تشرف به أمام الله عز وجل إذا رفع إليه عمل؟ هل لك عمل أخلصت فيه النية لله عز وجل فلم تدخله شريفة من رياء أو سمعة أو غرض من أغراض الدنيا الدنية؟ هل لك عمل والله عز وجل مطلع على ما في نفسه. قال عيسى عليه السلام لرب العالمين: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، فأين أنت أخي؟ وهل أنت من الفريسين؟ ثم تأمل وتدبر، لا أريدك أن تسمع الكلام وتخرج كأنك ما سمعت، تدبر. رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الخلق وحبيب الحق، إمام المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين، المغفور له ليلة النصف من شعبان لها فضل أيضا، ولكن الناس تعاملوا معها بما يخالف هذا الفضل وبما يخالف هدي النبي عليه الصلاة والسلام. فقد روى الطبراني وابن حبان وقال الألباني حسن صحيح من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مساحر. يطلع الله إلى جميع خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مساحر. فهيئ نفسك أخي الحبيب، وإن كان بينك وبين أحد من المسلمين شيء من الشحناء فاقطعها الآن واكسر هذا الحاجز الذي بينك وبين إخوانك وتواضع لله عز وجل، فمن تواضع لله رفعه ومن تكبر على الله وضعه. ولا تأخذن نفسك الأمارة فتقول: لا لن أكلم فلانا ولن أذهب إليه، من هو حتى أعتذر أنا إليه؟ ومن أنت؟ من أنت؟ ألست مخلوقا من طين؟ فيا أيها الطين تواضع لرب العالمين وكن كحال المؤمنين، وليكن حالك حال المؤمنين، أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين. إني لأعجب كل العجب من حال بعض المسلمين، كل معاملاتهم مع غير المسلمين، وإذا تكلم قال ببجاحة ووقاحة وسوء أدب: هؤلاء خير من المسلمين، معاملتهم أحسن من معاملة المسلمين، قلوبهم بيضاء ليست كقلوب المسلمين. أيها الأبلة، أيكون من أشرك بالله وكفر به وجعل لله ولدا وفي قلبه النجاسة الكبرى نجاسة الشرك يكون كمن طهر الله قلبه بالتوحيد؟ تسوي هذا بذلك؟ ما هذه الجهالة والضلالة؟ ما هذا؟ يقول لك: أنا لا أقسم الآن شركا ولا توحيدا، ثم لماذا تغنيني من جهلي والخوف أن أتكلم عن المعاملات؟ والله يكفي المؤمن شرف توحيده. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة. وهذا الذي أشرك بالله عز وجل وكفر به لو عمل خير الدنيا كلها، قال الله: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. الشرك بالله يحبط العمل كله، وهو مع ذلك لا يضر أجره اعتمادا. الخير الذي عمله في الدنيا يقابل بمثله من أهل الدنيا. تصدق، يعني في زعمه أنه تصدق أو بذل أموالا أو تبرع لكذا أو اخترع كذا واستفاد الناس منه، فإنه يستفيد من الناس شهرة وسمعة وثناء على اختراعه ومدحا لتبرعاته وذكرا، حتى إذا جاء في الآخرة لم يكن له نصيب. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أخي، أعيد وأقول: كان بينك وبين أحد إخوانك شحناء، فالآن الآن اقطعها واطردها من قلبك واطردها من قلب أخيك. والله إنك لا تبدأ بالخير فتحرم الخير أبدا. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم: وخيرهما الذي يبدأ بالسلام فكن خيرهما، ولن تحرم الخير ولن يحرم أخوك من الخير، لأن قلوبنا بفضل الله قلوب رقيقة. لو أنك أتيت أخاك واعتذرت له للال قلبه لك ورق لك. وأشد من هذا أقول للذين يقاطعون إخوانهم وأخواتهم منذ سنين عددا: اتقوا الله اتقوا الله. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هل تحب أن تكون من هؤلاء؟ لا تكن قاطع رحمك، صل رحمك، تقول لي انا اصلهم واهاتفهم واكلمهم واتوكل اليهم وهم يقاومونني بغير ذلك. اقول لك: سال الرجل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ان لي قرابه اصلهم ويقطعون واحسن اليهم ويسيئون الي واحلم عليهم ويجهلون علي. فقال عليه الصلاه والسلام: لئن كنت كما قلت فكانما تسفهم المال، يعني تطعمهم الغمال الحار، يعني الخسران والبوار وانت الرابح. ولا يزال معك من الله ظهير عليهم ما دمت على ذلك، فدم على ذلك إن كنت تريد تأييدا ونصرا من الله رب العالمين. إلا لمشرك أو مشاهد أقول لك: ولا تعجب إن كان في قلبك شيء من الشرك بالله، فتب إلى الله منه الآن حتى يغفر لك في هذه الليلة. تقول شرك؟ تقول شرك؟ أنت جئت لتكفر؟ اهدأ. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أخوف ما أخاف على أمتي الشرك، أخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر. قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال: الرياء. الرياء إذا كان يوم القيامة وجاز الله العباد بأعمالهم فإنه يقول لهذا المرائي: اذهب اذهب إلى من عملت لهم فانظر هل تجد عندهم شيئا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: خذ أجرك ممن عملت لهم في الدنيا فانزع الرياء من قلبك وأخلص لربك حتى لا تقع في هذا الشرك. ثم إن كان في قلبك تعلق بغير الله فتب إلى الله الآن. فإن من الناس من يصلون في المساجد ويركعون ويسجدون وقلوبهم متعلقة بغير الله، والتعلق بغير الله هو أساس الشرك بالله عز وجل. التعلق بغير الله، يصلي معنا في المسجد وقلبه معلق بالبدوي، وقلبه معلق بالحسين، وقلبه معلق بالسيدة زينب، يركع ويسجد أمام الناس وقلبه يقول: مدد يا حسين، مدد يا سيدة، مدد يا دسوق، مدد. ويطلب المدد ممن لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا وينسى الله الحي الذي لا يموت. لا تعجب أن يكون من بيننا واحد ولو واحد يتعرض لهذا الأمر وقد أدخل عليه مجرم من المجرمين شبهة من الشبهات. أليس المفتن مفتن الديار المصرية الذي يفتن المسلمين عن دينه علي جمعة يخرج ويقول للناس متبجحا أنه لا بأس بالوقوف عند الأضرحة ولا بأس بالطواف حول الأضرحة وهذا ليس فيه أدنى حرام والسلفيين متخلفين ورجعيين والعيال المدهون اللي لابسين جلابيات وسيارة. هذا الذي يسخر من سنة رسول الله يوما بعد يوم. وما رأيناه يوما كما قال شيخنا أمس، ما رأيناه يوما تكلم عن المتبرجات ولا عن السافرات، بل إنه في المؤتمرات والاجتماعات يجلس إلى جوار المتبرجات. علي جمعة الذي يزين للناس المعاصي والمنكرات يقول للناس إن الولي يزني. الولي ده هو اللي انت بتروح وتقف على قبره وتقول له مالك يا ولي؟ ممكن يزني، مفيش مشكله عند علي جمعه ان الولي يزني. هتقول لي انت بتكذب وتجيب كلام عندك؟ عندي الكلام وتعالى اريك اياه واسمعك اياه بصوت وصوره. داخل واحد بعث له سؤال بيقول له هل يمكن ان يعصي الولي او يدخل الولي؟ فقال له اه اي مشكله. ده ويزني كمان. وبعدين نهى عن المرسل العباس، قال انه كان في مره مع بعض تلاميذه وبعدين دخلت عليه امراه. وانا لعلي ذكرت هذا من قبل وانا اسف ان انا بعيد الكلام ده وبنقله، لكن انا بنقله عن مفتي الديار المصريه. ما تزعلش، ده كلام المفتي هو اللي نقوله. وبعدين دخلت امراه فدخل معها في حجره سال الطلبه رجالهم ها لمؤاخذه يعني بلغه الشباب نفضلهم، ودخل مع هذه المراه. التلاميذ عندهم حميه او يمكن عشان جهلوا متخلفين ما يعرفوش، قالوا ايه ده؟ كيف يدخل مع هذه المراه؟ ازاي يكون هو الشيخ ويعمل كده؟ تركوه وذهبوا. وبقي واحد فقط، ده بقى الايه؟ الذكي الالمعي العبقري هو اللي فضل موجود. فعل الولي بين قوسين ما فعل ثم خرج. قال له ايه يا ابني مالك؟ ما مشيتش مع زمايلك ليه؟ قال له انا اسف، انا اعتذر واكرر الاعتذار، والله العظيم ده كلام المفتي. قال له انا فضلت موجود عشان اسخن لك الميه. قال له انا ما مشيتش مع زمايلك ليه؟ سخن لي الميه؟ قال له اه. يبقى زاد. قال انا اتبعتك على انك ولي لا على انك نبي. يا حلاوه. يبقى ولي الله ممكن يزني؟ والزنا عنده ما فيهوش اشكاليه؟ وانت بقى تروح وتقف على هو بيزني ويستحل السنة وما عنديش مشكلة؟ هذا علي جمعة. وغيرها طوام كثيرة، أسأل الله عز وجل أن لا يؤذيه ساعة في منصبه، وأسأل الله عز وجل أن يعني يعلم الناس بشره وقبحه حتى نمت من شره وقبحه. هذا هو مفتي الديار المصرية، مصر العزيزة العظيمة يوضع على رأسها مفتي كهذا. وغير هذا الكثير الكثير. أعود فأقول لك، قد يقول قائل أنت مين عشان تتكلم عن المفتي؟ ده أنت لسه ما تعلمتش ألف ب فقه ولا حديث ولا أصول ولا بتتكلم على مين؟ أقول لك معلش، اسأل أهل الفقه واسأل أهل الأصول واسأل اللي عندهم فقه اللي ما يعرفوش ألف ب فقه ولا سيرة لكن عنده فقه في الدين، قول الكلام ده ينفع، الكلام ده يرضي الله، الكلام ده وافق فطرتك كمسلم، فحسبنا الله ونعم الوكيل. أسأل الله عز وجل أن يعاقب هذا النظام السابق عقابا أليما، وأن يقينا شر خلوله والأوقات، وأن يمن علينا من يقيم فينا شرعه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ورحمة الله للعالمين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنت أود أيها الإخوة الكرام في هذه الأيام أن نواصل سلسلتنا التي بدأناها في الحديث عن محاسن الشريعة الإسلامية، ولكن لقد رمضان أردت أن أؤجل هذا حتى لا نقطع الحديث عن السياسة الشرعية ونفرد لها كلاما مستقلا، ولكني لا أزال أنصح بما أكرر النصح به دائما وبما ينصحنا به علماؤنا وشيوخنا، أن نحذر كل الحذر من هذا الإعلام الكاذب الضار الذي لا يريد إلا زرع الفتنة ولا يريد إلا جلب البلاء والشر على الناس. أصحاب برامج التوك شو يا مؤمنين لهذه البرامج لا يريدون إلا إشعال النار في البلد. الناس اللي بيتابعوا القنوات المحور ودريم وغيرها والعاشرة مساء، والناس اللي عندهم العاشرة مساء دي بيقولوا مقدس عشان خاطر الست منى، اقول لهم اتقوا الله واشغلوا انفسكم بما ينفعكم في دينكم، ولا تملكوا لهذه الامهات انهم يريدون ان يشعلوها نارا لا تنطفئ. انت شايف كل فريق يحارب الفريق الاخر، مع ان القصه ما هيش كده، زرعوا الخلاف والشقاق حتى في الصف الواحد ما بين اثنين من هذه الجماعة. يجيب لك اثنين من مشايخ السلفيين، واحد له رأي عالم والعالم الآخر له رأي مخالفه، فجأة كده بقدرة القادر تبص تلاقي منى ولا شيماء ولا دي ولا دي أصبحت سلفيين كده هم، وجاي تتكلم مع الشيخ وتقول له لكن يا فضيلة الشيخ مسألة الخروج، خروج خروج مين يا حاج؟ ما تخرج انت الحكاية وبعدين انا اتكلم. ها مسألة الخروج، طب والشيخ فلان والشيخ فلان قالوا فيها وقالوا وقالوا، يلا كلمتين ويطلع وانت بقى تفتكر دي فاهم كويس جدا. نعم فاهم ايه بس في الله. فيا اخوانا يا مسلمون يا من تغارون على دينكم، دعوا هذه القنوات، اهجموا هذه القبائح والقاذورات التي تبقي في قلوبكم الشبهات وتكره بعض المسلمين في بعض وتفتن الناس بعضهم ببعض. نحن في مصر نريد ان تستقر مصر، مضت هذه الثورة ومضت عليها شهور وما حصلنا شيئا، ما حصلنا شيئا. ما تقول لي ما احنا بنتكلم، ما كنا بنتكلم بفضل الله، لكن عاوزين نحصل حاجه بقى، نريد ان نستقر في بلدنا، نريد ان نشعر بالامان والامن في وطننا. هذه البرامج هي التي تثير الفتنه، هؤلاء الصحفيون المغرضون الكذابون الأفاكون هم الذين يزرعون الفتنة، كل يوم ياخذوا كلام من الكلام حتى بيقول ان فتوى الشيخ ياسر او فتوى ياسر المحامي زي ما بيقول كده، معرفش الخبر كان في ايه، فتوى الشيخ ياسر المحامي بالجواز قبول ديانة قتل الشهداء جائز، وهذه الفتوى باطلة شرعا. شرعا من ايه؟ من انت تتكلم في الشرع وبترد على الفتوى بتقول لي باطلة شرعا؟ طب دليلك، هل دليلك الم يقل الله فمن عفي له من اخيه شيء فاتباع بالمعروف واداء اليه بالاحسان ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة دية مسلمة الى اهله. وبعدين يقول لك السلفيون لهم صفقة سرية للحصول على دين، صفقة سرية ويعلنها في الميكروفون قدام الناس. أي جهالة وغباوة قطعت النظير هذه حتى في المهنة بتاعتك، مش فاهم؟ فاخوانا دعوا هذه الأخبار ودعوا هذه الصحافة ودعوا هذه القنوات حتى لا تؤذي نفوسكم وأسماعكم واشغلوا أنفسكم بما ينفعكم عند ربكم، واشغلوا أنفسكم بالتعرف على محاسن شريعتكم، بدل ما احنا لغاية دلوقتي بنتكلم مع الناس كلهم عايزين نحكم بالشريعة. هتحكمونا يا مشايخ؟ هتمسكوا البلد وهتقطعوا الدين ورجلينا؟ ما هذا؟ الإسلام دين كله شرف وكرامة وعزة وأمان للمسلمين وغير المسلمين، فلا تشغلوا أنفسكم بهذه الطغرة. وأقول أخيرا، لا نزال نؤكد النصيحة للمسلمين الذين يخشون ربهم ويريدون أن يتدينوا لله عز وجل، ونقول قاطعوا عدو الدين والوطن، قاطعوا عدو الدين والوطن. هذا المجرم نجيب ساويرس الذي يسخر منا ومن ديننا لا بد أن يعلم أننا مسلمون موحدون، لا بد أن يعلم أننا نقام على ديننا. مش يطلع أحد الإسلاميين في جماعة من الجماعات علشان السياسة التي تدخل القلوب ويقول يجب ان نقبل اعتذار نجيب ساويرس. يجب ليه؟ هو لو كان يكلم الامام حسن البنا رحمه الله كان حد سكت؟ ولا كانت الدنيا كلها قالت وكنت رضيت عليه؟ لكن لما يرسل لحيلا ونقابا سخريه من سنه رسول الله، سخريه من النبي ومن ازواج النبي، تقول لي يجب ان نقبل الاعتذار؟ لا معلش، معلش، كفايه سياسه، لا كفايه سياسه. احنا اصحاب دين، احنا مسلمون، فيجب ان نغار لديننا ونغار لاسلامنا. لا يكون الامر بهذه الطريقه، مش للدرجات، مش للدرجات تاخذنا السياسه حتى تلغي الغيره الاخوان على نبينا، مش للدرجات. نسأل الله أن يهدي الجميع وأن يرد الجميع إلى الله ردا جميلا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا ودنيانا التي فيها معاشنا وآخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد، ونعيما لا ينفد، وقوة عين لا تنقطع، ومرافقة نبيك صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وفرج كروب المسلمين في كل مكان، فرج كروب المسلمين في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين وفي مصر وفي كل بقاع الأرض يا رب العالمين، أنت ولي ذلك والقادر عليه. والحمد لله رب العالمين. ولا تنسوا مسجدكم المبارك من جودكم، جل الله عليكم، وأقم الصلاة.